بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: سعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يطلب النصرة. قال ابن إسحاق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، ولم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنع بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثابت، ولكن ما يذكره المؤلف من بعض التفاصيل التي ستأتي فيها ما لا يصح سنده، وهكذا إعراض أهل الطائف وأذيتهم له ثابت في الأحاديث. قال: سفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ثقيف لطلب النصرة. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي. من هو الذي يروي عنه ابن هشام السير عن ابن إسحاق؟ نعم، زياد ابن عبد الله البكائي، وهو ثقة. إذا قال ابن هشام قال ابن إسحاق فالسند إليه متصل. قال: عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد يا ليل بن عمرو بن عمير، ومسعود بن عمرو بن عمير، وحبيب بن عمرو بن عمير بن عفو بن عقدة ابن غيرة بن عوف بن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله، وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة، يعني معناه يمزق، هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: وأما وجد الله أحدا يرسله غيرك. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وقال لهم فيما ذكر لي، يعني بغير إسناد منقطع: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه. قال ابن هشام: قال عبيد بن الأبرص: ولقد أتاني عن تميم إنهم ذئروا لقتل عامر وتعصبوا، فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي المرأة التي من بني جمح، فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟ فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما ذكر لي: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه القصة أسانيدها منقطعة ومعضلة. وأما هذا الدعاء الأخير الذي يسمى بدعاء الطائف فهو عند الطبراني في الكبير من طريق أو عن عبد الله بن جعفر، وفي سنده أبو صالح الراسبي وهو ضعيف، ولهذا ذكر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 2933. وقد حسن هذا الحديث بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه من يقول، كما في كتابه في أي كتاب؟ نعم، في الواسطية. فماذا تقول فيها أبا عبد الله؟ دعاء الطائف لا يصح. نعم، هو في الواسطية، الشيخ الإسلام ذكره، استدل به في الواسطية بقوله، المهم في هذا الحديث أنه ذكر الذي فيه أعوذ بنور وجهك، وهو حديث ضعيف، لكن صح ذهابه إلى الطائف وأذية أهل الطائف له، هذا ثابت. وفي حديث عائشة عندما عرض نفسه على ابن عبد ياليل بن عبد كلال في صحيح البخاري قال: فلم يجبني إلى ذلك، فخرجت ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. الحديث، فأهل الطائف قابلوه بالشدة والغلظة وسلطوا عليه السفهاء. وانظر إلى مثل هذا الكلام، لكنه لا يصح، لكن في الجملة إعراضهم معلوم، والقسوة والغلظة في أهل الطائف أظنها إلى يومنا هذا. من الذي قد جلس في الطائف؟ موجود عندهم هذا، موجود عندهم شيء بخلاف غيرهم من القبائل، وإن كانوا أهل الإسلام لكن عندهم شيء من الشدة والغلظة.